بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. طلب مني أحد الأحباء أن أنا أتكلم عن مشاعري عند انتقال أي نفس، وإيه الأعماق اللي جوايا أو اللي المفروض تكون فيا وفي كل أحبائي المؤمنين، خاصة لما بنشترك في الصلاة من أجل أحد الأحباء الراقدين. في الواقع أحبائي بأصارع جوه في أعماق نفسي بين مشاعر كتيرة. أول حاجة بشعر بيها، بشعر أن في الجنازة في عدة مواكب. المنظر الأولاني منظر الكنيسة أو البيت أو الفيونرال هوم أو الصالة الواحد يجتمع فيها مع أسرة وأحباء وأصدقاء وزملاء الإنسان الراقد، وبشعر بالألام اللي بيعيشوا فيها، ألام الفراق. هنا بتذكر السيد المسيح لما طلب من تلاميذه انه يروحوا الى بيت عنيا، واحد التلاميذ قال له انت عارف انه ما كانوا عايزين يقتلوك، لنذهب ايضا لنموت معه. السيد المسيح لما اتقابل مع مريم ومرثا وشاف الناس اللي بتبكي، يقول القديس يوحنا الحبيب بكى يسوع. وهنا احبائي نشوف الرب المجد يسوع اللي صار انسانا لن يحتقر ولن يزدري بالمشاعر الانسانية، ولكن بيشارك البشرية آلامها، ولا يحتمل ان يرى انسان دموع تنزل معاني. يقول في سفر نشيد الأناشيد: حولي عني عيناك لأنهما قد غلبتاني. مسيحنا إله رقيق كل الرقة في معاملته مع الإنسان. لما بنئن بيئن معانا، ولما بنتعب كأنه بيتعب معانا، ولما بنفرح بيفرح بينا. ومعلمنا بولس الرسول يقول: فرحا مع الفرحين وحزنا مع الحزانة. معلمنا بولس الرسول بيشارك ولاده وأحباؤه في آلامهم وأيضا في أفراحهم، لدرجة يقول: من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب. إذن يا أحبائي، أول منظر بيبقى في أعماق الإنسان منظر الناس اللي بيئنوا التعبانين، فيا إن أيضا معهم ومع كل دمعة تنزل أيضا دموع تتساقط من عيني قلبه ليشارك من أعماقه في الداخل كل نفس متوجع. لكن مع هذا المنظر غالبا وأنا بقف أتكلم إذا أعطيت لي الفرصة للحديث، أو حتى لما بدخل في الجنازة وأدخل الهيكل، بشوف منظر آخر، موكب آخر غير موكب الحزن والمرارة والتعب وآلام الفراق واللبس الأسود إلى آخره. بشوف منظر مشاعر السمائيين في موكب عظيم، وهم داخلين بالزفة بالنفس البشرية، فرحانين إن نفس خرجت من هذا العالم بسلام واتمتعت بالنصرة، وكأنهم بيزفوا العروس اللي راح تتقابل مع عريسها. يقول معلمنا يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا في الأصحاح 21 الآية 2: رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. يا أحبائي، منظر مفرح لما الواحد يشوف الملائكة وهم فرحانين ومتهللين بالنفس البشرية اللي طلع غالبة ومنتصرة وقد تهيأت لكي تدخل إلى الفردوس إلى يوم الرب العظيم، تشترك مع كل الذين سبقوا فرقدوا في الإيمان، وكلهم يبقوا كعروس مقدسة مزينة. في منظرين، منظر منظور أو مشهد منظور على الأرض، وهو مشهد الجنازة، منظر مؤلم. وفي منظر آخر هو منظر موكب السمائيين الفرحانين بالنفس المنطلقة لكي توجد فوق في السماء أو تعبر إلى الفردوس إلى يوم الرب العظيم. في منظر ثالث الحقيقة بيشغل ذهني، وهو المنظر اللي شافه حزقيال النبي. هقرا جزء من سفر حزقيال الأصحاح 37، يقول: كانت علي يد الرب فأخرجني روح الرب وأراني في وسط البقعة وهي ملآنة عظاما، وأمراني عليها من حولها، وإذا هي كثيرة جدا على وجه البقعة، وإذا هي يابسة جدا. فقال لي: يا ابن آدم، أتحيا هذه العظام؟ فقلت: يا سيد الرب، أنت تعلم. فقال لي: تنبأ على هذه العظام وقل لها: أيتها العظام اليابسة، اسمعي كلمة الرب. هكذا قال السيد الرب لهذه العظام: هانذا أدخل فيكم روحا فتحيون، وأضع عليكم عصبا وأكسيكم لحما، وأبسط عليكم جلدا وأجعل فيكم روحا فتحيون وتعلمون إني أنا الرب. فتنبأت كما أمرت، وبينما أنا أتنبأ كان صوت وإذا رعش، فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه، ونظرت وإذا بالعصب واللحم كساها، وبسط الجلد عليها من فوق، ولبس فيها روح. فقال لي: تنبأ للروح، تنبأ الروح، تنبأ يا ابن آدم وقل للروح: هكذا قال السيد الرب، هلم بالروح من الرياح الأربع وهب على هؤلاء القتلى ليحيوا. فتنبأت كما أمرني، فدخل فيهم الروح فحيوا، وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا جدا. يا أحبائي، نفسي تتخيلوا منظر حزقيال النبي، إنسان ربما لا يذكر مطلقا أورشليم، ولكن كل اللي يذكره إن هو بابا كاهن ومن عيد الكهنوت، وكان يتمنى أن يكون هو أيضا لما يبلغ سن 30 يبقى أيضا هو كاهن يقدم ذبيحة عن الشعب ويصلي من أجل الشعب ويصير له حق الدخول إلى الهيكل المقدس، أمور كثيرة يشتهي كل يهودي أن يكون لي نصيب فيها. حزقيال أحبائي عاش في السبي لغاية ما مات، ولو درستوا سفر حزقيال تشوفوا المرارة اللي كان عايش فيها حزقيال النبي. إنسان يتطلع بقلبه من بعيد فيرى أورشليم في خراب، وأسوارها محروقة بالنار، وشعب تعبان، كل الموجودين الناس الفقراء، وحتى اللي انبسطوا هناك بيذلوا الفقراء، وكانوا في عار شديد. مش بس أورشليم ومنطقة إسرائيل ويهوذا، ولكن أيضا في بابل، في الأحياء اللي كان فيها اليهود، كان البابليون يعملوا مواكب خاصة في أعياد الإله بعل، ويزفوا الإله بعل في الشوارع، ويعلنوا نصرة الإله بعل على إله إسرائيل، وكانوا يسخرون بهذا الإله اللي خلى شعبه مذبي تحت إيديهم. موقف صعب، مين يقدر يحتمله لما يلاقي الإنسان الظلمة تبدو كأنها قد غلبت النور، أو الباطل قد غلب الحق، أو الفساد كأنه غلب عدم الفساد، وضع صعب للغاية. كان في رأي حزقيال كأنه جوه مقبرة، لا يشغل المعاملات التجارية اللي نجح فيها بعض اليهود ولا المؤسسات التجارية اللي أقاموها في أرض السبي، ولكن كان حاسس أن كل شعبه سواء اللي في أرض السبي أو في منطقة إسرائيل أشبه بعظام مرمية في بقعة، وهذه العظام مبعثرة وجافة، وزي ما بيقول أو زي ما سمعنا أن هذه العظام يابسة جدا جدا. وربنا سأله لما لقيه مر النفس وقال له يا ابن آدم أتحيا هذه العظام؟ قال له ربي أنت تعلم أنا هروح فين جنب معرفتك وإمكانياتك وقدراتك. وبالفعل أمر الروح وحصل رعش بين العظام ورجع اللحم والجلد، ويقول منظر جميل ان هذه العظام صارت جيشا عظيما جدا جدا. ربنا اداله المنظر ده علشان يجفف دموعه وعشان ينزع منه روح اليأس، ولكي يؤكد لي ان الله قادر ان يقيم مش بس في يوم القيامة، ولكن زي ما قال السيد المسيح لمريم ومرثا، قال لمرثا أنا هو القيامة أخوك سيقوم، قالت له حيقوم في يوم القيامة، قال لا أنا هو القيامة. يا أحبائي مسيحنا جه لكي يحول المقبرة بتاعت حياتنا إلى مقدس، يدخل جوه النفس البشرية ويقول لعاذر هلم خارجا فتخرج نفوسنا المربوطة بسلاسل الخطية والفساد لكي تعيش شاهدة للحياة المقامة. إذن يا أحبائي حسقيال النبي شاف موكب العظام المبعثرة اليابسة الملقية على الأرض، وقد صارت موكب جيش عظيم جدا جدا. الموكب ده موكب كل نفس فينا كما هو موكب الكنيسة. كلما بأحضر جنازة وأشوف الإنسان الموجود في الكفن أو في الصندوق بتذكر نفسي اللي تحولت أيضا إلى نعش، ولكن لي ملء الثقة وملء الرجاء زي ما قال بولس الرسول قم أيها النائم استيقظ. الصوت الإلهي صوت رب المجد يسوع الذي قام من بين الأموات يصرخ أيضا في أعماق نفسي يقول لي نايم ليه عايش في الفساد؟ ليه بتحب القعدة في داخل المقابر؟ ليه بتشتهي الجلوس في الظلمة؟ قم. يقول معلمنا بولس الرسول نحن الذين كنا قبلا في الظلمة والآن نور في الرب. زمان حياتي كانت مقبرة، النهاردة أحبائي حياتي بيت كنيسة مقدسة يقول ملكوت الله في داخلكم. زمان كنت بائن لأن حياتي يابسة جدا جدا حالة موت، النهاردة أحبائي مسيحي الذي قام من بين الأموات أعطاني روح القيامة فأصبحت لا أعرف إلا التحرك المستمر، الحياة الدائمة، النمو المستمر، انطلاقة النفس من مجد إلى مجد، ارتفاع القلب باستمرار لكي يعيش كموكب لجيش عظيم جدا جدا. مسيحنا أحبائي يدخل إلى داخل القلب ويهب القلب روح القيامة ويعمل الروح القدس فينا فيستلم كل العظام الداخلي. يقول لي وريني وقتك ده اللي كان بيضيع في الفساد أنا أخليه وقت مقدس، كل ثانية من ثواني عمرك لا تقدر بثمن. وريدي مواهبك اللي كانت نايمة أو كانت فسدانة أنا أقدسها وأعمل بيها وأجعلها لحساب ملكوتي. وريني طاقاتك وقدراتك ومشاعرك وأحاسيسك وكل ما في داخلك اللي كنت بتئن منه وبتصرخ تقول أنا ليه إنسان عاطفي، أنا مش قادر أعمل كنترول على حواسي، مين يقدر يضبط أفكاري، مين يقدر يقدس إرادتي؟ مسيحنا القائم من بين الأموات يحمل هذه النفس ويجعلها زي ما بيقول في سفر النشيد الأناشيد، أورشليم كجيش بألوية. تعرف النفس كده تقول إيه؟ أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوي؟ إذن يا أحبائي، إحنا الحقيقة في عز، لأن صار لنا هذا العمل الإلهي العجيب، أننا موكب لجيش عظيم جدا جدا. لا تقول لي أخاف من الموت، ولا تقول لي أخاف من المرض، ولا تقول لي أخاف من المستقبل، ولا تقول لي أخاف من إنسان، ولا تقول لي أخاف من إبليس، لكن في داخلي جيش عظيم جدا جدا. زمان وقف أحد الآباء وتحدى الشيطان، قال كده قدام الشعب، قال أنا مستعد يجي أعظم وأقوى شيطان، ومستعد أجيب أصغر طفل مسيحي، لأن هذا الطفل يحمل المسيح جواه يهزم قوات الظلمة تحت قدميه. يا أحبة قد إيه بزعل لما يجي واحد يقول يا أبونا أنا بخاف حد عامل لي عمل، أو بخاف من المستقبل، أو مش عارف ممكن يحصل إيه، أو في واحد بيقاومني، أو واحد بيضايقني. على رأي القديس يوحنا ذهبي الفم، لا يقدر أحد أن يؤذي إنسانا ما لم يؤذي الإنسان نفسه. ما فيش حاجة تقدر تأذيك، حتى الشيطان يبقى سبب إكليلك ونصرتك وغلبتك، وتقف كده في يوم الدينونة تقول له أشكرك يا رب لأنك سمحت لي أن يكون لي حرب مع عدو الخير، بدونه ما كانش ممكن أخذ هذا الإكليل العجيب اللي أنت موضبه لي. إذن يا أحبائي بنشوف ثلاث مواكب. موكب في شركة الحب، بحب أخواتي، بأئن مع أناتهم. موكب آخر، موكب شركة الفرح مع السمائيين وهم يستقبلون النفس القادمة إليهم. وموكب ثالث في أعماق نفسي، وهو موكب عمل روح الله في داخلي لكي أدخل في موكب نصرته، نصرة المسيح القائد الغالب الذي خرج غالبا ولكي يغلب، زي ما بيقول في سفر الرؤيا عن الجالس على الفرس الأبيض. الموكب الرابع ونقدر نقول الأخير، موكب ممتع يقول عنه ذهبي الفم، يقول لما إنسان مؤمن يرقد في الرب، أم ربنا يبعث له ملاك يجي يقول له مبروك أنت طالع من العالم، أو يقول له مرحبا بيك في بيتك، تعال فرجك على البيت اللي وضبه لك عريس نفسك، تعال ادخل شوف المجد اللي عده الله ليك. ياخدوا يفرجوا على الملائكة ورؤساء الملائكة والشاروبيم والسيرافيم والطغمات الأخرى من الرؤساء والأرباب إلى آخره، ويدخلوا للعرش الإلهي ويشوف أحضان الله، متع بالأسرار الإلهية، أمور مين يقدر يتكلم عنها؟ شافها معلمنا بولس الرسول وقال مش عارف، الكل اللي عرفه إنسانا في الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، لكنه طلع إلى السماء الثالثة ورأى، شاف إيه؟ ما لم تر عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب إنسان، ما أعده الله للذين يحبون. موكب لطيف، الواحد دايما يقول يا ربي يوم ما ان شاء الله كده الواحد يعبر من هذا العالم، يجي كده ربنا يبعث له ملاك يقول له تعالى حبيبي افرجك هفرجك عن المكان اللي وضبه لك ربنا عشان تتمتع بيه. اقدر اسميه موكب الملاك المرشد، موكب الملاك الذي يعبر عن فرحة السماء بخروجه من هذا العالم. ذكرني الحكاية دي بقصة كنت بزور مع ابونا لغة، سيدة انسانة كبيرة في السن وانسانة تقية وبسيطة جدا، عايشة في منطقة ماريجيلد سبورتينج. وهذه الانسانة بتصلي السبع صلوات والمزامير الكبيرة، وكانت في ايام البابا كرولوس الله ينيح نفسه ان تحضر القداس بتاع البابا قاعدة يوم السبت، ما كانش بيصلي يوم السبت. وكان لي ادل عليه لدرجة يعني كده يعني اقولها للطريقة عابرة. في يوم من الايام لقيت واحد بيقول لسيدنا البابا: سيدنا ما تيجي تزورني؟ قال له حاضر حاجي لك النهاردة. وهي ببساطتها راحت قالت للبابا: سيدنا ممكن تيجي تزورني النهاردة؟ لا قوي، هو يعرفها كل يوم تيجي تصلي، كان اللي بيصلوا الليلين قوي كل يوم في كنيسة المروسية في اسكندرية في الايام العادية ايام البابا كرولوس. وروحت البيت فرحانة وبتنظف وتوضب، فجوزها بيقول لها: بتعمل ايه؟ قالت له: البابا جاي يزورني. فضحك وقال لها: انت يعني عبيطة، في حد هو البطل بيزور حد في البيوت؟ قالت له: الله هو هيكذب عليا، كيف هيزورني؟ فقعد يضحك. وهي جهزت كل حاجة وقعدت تستنى 8 بالليل 9 بالليل 10 بالليل 11 بالليل، ما جاش، دخلت نامت. صحيت الصبح تاني يوم راحت القداس وتناولت، وبعدين قابلت سيدنا. قالت له: يا سيدنا انا صعبان عليا منك. قال لها: ليه بنتي؟ قالت له: انت مش وعدتني امبارح وقلت لي هتيجي تزورني؟ فضحك كده وقال لها: ما انا زرتك. قالت له: امتى؟ قال لها: مريت عليكي الساعة 12 بالليل وبالامارة كنت حاطة حل الطبيخ على اظن على التلاجة او حاجة زي كده، وكانت مكشوفة وانا غطتها لك، ولما تروحي هتلاقي الملوخية متغطية، ورشمت لك البيت كله بالصلبان وربنا يحافظ عليك. وبالفعل رجعت لقيت الحلة متغطية واستغربت. المهم ان هذه السيدة كل شهر يظهر لها البابا كرولوس بعد نياحته. ففي يوم رفعت عينيها كده وقالت له: يا رب مش ممكن تبعت البابا كرولوس يقول لي ازاي طلع من هذا العالم وايه اللي حصل لما هو طلع؟ فبالليل ظهر لها البابا وقال لها: مالك؟ قالت له: عايزة كذا كذا. قال لها: هقول لك، وانا طالع جيت مريض كده بصيت لقيت طالعين من الفردوس اعداد كبيرة جدا من البطاركة والاسقفة والرهبان والقديسين، وقعد يسقفوا 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 لغاية ما دخلوا بيا لغاية جوه الفردوس. يا احبائي، صعب ان انا اقدر اعبر عن فرحة الكنيسة المنتصرة بكل ناس تطلع سليمة عشان تنضم اليهم الى انتظار يوم الرب العظيم. يا ربي ما تحرمناش من ان يكون لنا نصيب ان احنا نتمتع يا ربي بهذه المواكب الاربعة: موكب الحب اللي فيه نشارك اخواتنا الحزانة، موكب السماء المتهللة بالنفس الخارجة بسلام، موكب الغلبة والنصرة اللي فيه تتحول عظامنا اليابسة الى جيش عظيم جدا جدا، ونسمع او نتغنى مع النبي قائلين: ليقل الضعيف انا قوي. وايضا موكب الملاك المرشد اللي بيرحب بالناس وهي منطلقة عشان تتمتع بالخروج من العالم بفرح شديد. اقدر بصحيح من كل قلبي باسم كل انسان فينا يرفع عينيه كده ربنا ويقول له: يا رب اقبل دموع قلبي، الهي دموعي بتتفجر في اعماقي، دموع شركة الاحزان، دموع الحب، كيف يئن اخي ولا يئن قلبي معه. مين يا ربي يضعف وأنا لا أضعف؟ اقبل يا ربي ذبيحة حبي لإخواتي، أنت هو الحب كله. افتح يا ربي عن عيني فأرى موكب السمائيين، أرى نفس المنتقل يا ربي في موكب سماوي، أفرح مع فرح السمائيين بالبشريين، مع كل مجد تناله نفس أحسب كأني أنال هذا المجد أيضا معها. نعم يا ربي اسمح لي أن أشترك مع كل طغمات السمائيين في فرحهم، في الفرح بتاعهم عند خروج كل نفس بسلام من هذا العالم، لأنضم إليهم في حبهم العجيب للبشرية. إلهي ليعبر روحك القدوس إلى قلبي، وليتطلع إلى العظام الملقاة في داخلي يابسة للغاية، ليعمل يا ربي في داخلي وليقم مني جيشا عظيما جدا جدا. نعم يا ربي لأقل بروحك الناري، لأقل أنا الضعيف أني قوي، أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. إلهي ومخلصي يسوع اسمح لي يا ربي أن أشترك مع حزقيال النبي، فأسمع في الرؤية صوتك الإلهي، أخرجوا من قبوركم يا شعبي. نعم يا ربي روحك فليخرج مواهبي وعواطفي وأحاسيسي وأفكاري وإرادتي وطاقاتي. لقد ماتت وأنتنت، لكن بك بعد أن صارت عظاما يابسة جدا تصير جيشا عظيما جدا جدا. إلهي ومخلصي هب لي يا ربي أن تعين لي ملاكا فأشتهي أن أنطلق يحملني إلى بيت العرس لكي أرى يداك التي صنعت، أرى يا ربي يديك اللتين عملت الكثير من أجل أن أكون معك إلى الأبد. ليقودني يا ربي ملاكك إلى رحلة نفسي إلى الفردوس. نعم ليتني أسمع صوت الملاك قائلا مرحبا بك في بيتك. ليريني يا ربي بيت العرس الذي أعددته يدك الإلهية. نعم عجيب أنت أيها القيامة، حولت الموت إلى عزوبة لنفسي، حولت الأرض لأراها سماء، أعطيتني يا ربي أن تخرج حتى من مناسبات الحزن مناسبات مفرحة مستمرة. ربنا أحبائي يدينا نعمة ويدينا بركة لكي نتمتع بعمل روحي القدوس، لكي يحول أحزاننا وضيقاتنا إلى أفراح مستمرة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. كتير أحبائي بتسأل السؤال ده، ليه ربنا خلقني وعايش لي؟ إيه اللي عايزه مني؟ ببص لشخصية موسى النبي، إنسان كان بيشتغل راعي وفي سن 80 في سن الشيخوخة، وحسب كلامه في المزمور ومزمور موسى النبي يقول ان حياة الانسان 70 سنة ومع القوة تبقى 80، يعني كان في السن ده اعتبر ان ايامه خلصت. ومع هذا احبائي في سن 80 ربنا دعاه يشتغل. انسان اتاخد من وسط رعاية الغنم علشان يرعى شعب الله ويصنع آيات عجيبة، يقف قدام فرعون ويصنع عجائب، وزي ما بيقول الكتاب انه خرج بيد قوية وبذراع رفيعة، وأعطاه الرب نعمة حتى انه شق له البحر قدامه، وأعطاه ايضا نعمة حتى في قيادته لشعبه في البرية. ربنا نفسه بقي كسحابة تظلل على شعبه في النهار وبالليل كعمود نور يقود شعبه، يقدم لهم كل صباح أكلة جديدة طازة، محتاجوش على رأي ذهبي الفم، لا الزرع ولا الحصاد، ولا يخبزوا ولا يطبخوا، لن يحتاجوا إلى صنع أحذية، ولن يحتاجوا إلى طبيب ولا إلى دواء. ربنا كان المتكفل بكل شيء في حياة هذا الشعب لمدة حوالي 40 سنة تحت قيادة موسى النبي. إنسان ربنا اداله بفيض يكفي انه ضرب الصخرة بالعصا فاخرجت ماء، ويكفي ان العصا بتاعته كانت تسمى عصا الله، ويكفي احبائي ان ربنا اداله نعمة يعيش 40 يوما و40 ليلة بدون ما يأكل، واتمتع باستلام شريعة ربنا. لو حبينا نحصر الحاجات اللي اتمتع بيها موسى النبي مش ممكن، ووصل به الدرجة ان الناس يعني كرموه لدرجة خاف ربنا عليه. وفي سفر يهوذا او رسالة يهوذا شفنا ان الملاك ميخائيل دخل في حرب مع ابليس، لان الملاك ميخائيل حب يخفي جسد موسى لئلا يعبد الشعب. الى هذه الدرجة ربنا كان حريص لئلا يكون حتى جسد موسى بعد موته، لئلا بسببه الناس تسيب عبادة ربنا. موسى النبي اللي اتمتع بالمجد العجيب اللي كان بيتقابل مع ربنا، يقول كان بيكلم ربنا كما يكلم الرجل صاحبه في خروج 32. موسى النبي اللي كان يدخل الخيمة ويتكلم مع ربنا فيطلع فالشعب يقول في عرضك حط برقه على وجهك، نحب نكلمك لكن ما يقدرش يتكلم مع ربنا لئلا نموت، وكان دايما يحط برقه على وشه وهو بيكلم الناس من اجل انعكاس بهاء مجد ربنا على موسى. لو اي واحد فينا في مكان موسى يقف يقول ايه اللي اطلبه بعد كده؟ ربنا اداله في وسط الضعف اداله قوة، ربنا خلاه ايضا قائد في وسط البرية، ربنا انقذه بامور كثيرة، ربنا اداله نعمة في رعاية شعب زي ما بيقول الكتاب كان غليظ الرقبة. يجي كده في الاخر يقول رب نفسي في حاجة واحدة، طلباتك يا موسى. في سفر الخروج أصحاح 33 على ما أظن الآية 18 فقال أرني وجهك، مش عايز حاجة تاني، مش يشوفك، أرني وجهك. فربنا قال له حبيبي لا يراني إنسان ويعيش. إذا اتسألت النهاردة إيه اللي أنت عايزه، نفسي أشوف وجهك يا رب، نفسي أشوف وجهك، لأن رؤية وجهك تملى كل كياني بالنور، تشبع كل حرمان من جوايا، تديني في داخلي فرح عظيم لا يعبر عنه. رؤية مجد ربنا فيها كل الكفاية. يا أحبائي صحيح موسى النبي كان يعرف قيمة حياته، عاش 120 سنة، 80 سنة الأولى نقدر نقول ده عمره اللي هو حسب كلامه مع القوة، والأربعين سنة دول هدية من ربنا علشان يخدم بيهم ربنا، عشان كده كان بيعتبر انه مديون بالأربعين سنة الأخيرة بالكامل لربنا، هو مديون بعمره كله لكن بالذات الأربعين سنة ربنا ادهم له على البيعة علشان يخدم بيهم. لما بشوف سفر التثنية بشوف قد ايه قلب موسى النبي كان مرتبط بالسماء، قد ايه كان تشغله ابديته فوق كل نجاح ارضي حتى قيادة الشعب. نفسي ارى لك جزء من سفر التثنية قبل ما يموت موسى النبي مباشرة. ربنا يقول لموسى ايه؟ شوف في سفر التثنية في الأصحاح 32 يقول آسف 32 الآية 48: وكلم الرب موسى في نفس ذلك اليوم قائلا: اصعد إلى جبل عبارين، هذا الجبل أو هذا جبل نبو الذي في أرض مؤاب الذي قبالة أريحة، وانظر أرض كنعان التي أنا أعطيها لبني إسرائيل ملكا، ومت في الجبل الذي تصعد إليه وانضم إلى قومك كما مات هارون أخوك في جبل هور وضم إلى قومه. حاجة غريبة أحبائي. ربنا يقول لواحد سنه 120 سنة: اسمع موسى، مش انت حبيبي عايز تشوف المجد بتاعي؟ تعال. صحيح ورهوله مرة طلع على الجبل وخلاه من نقرة يتفرج عليه، لكن النهارده بيقول له تعال بقى تقعد معايا. في سن 120 سنة ربنا يطلب من موسى النبي ان يطلع على الجبل ويبص من على قمة جبل نبوه، يبص على كنعان اللي اشتهى هو واخوه هارون وكل شعب بني اسرائيل ان يدخلوها ارض الموعد. قال له كفايه تبص لها وتطلع هناك علشان تموت، وهناك لما تموت اضمك الى قومك زي ما من شهر مات هارون وضم الى قومه. موسى النبي احبائي، انا عايز كنت تتخيل واحد في سن 120 سنة وربنا يقول له طب اطلع على الجبل عشان تموت. 120 سنة طب يطلع مع مين؟ لا مراته ولا ابنه ولا حد من احفاده ولا رئيس الكهنة ابن هارون ابن اخوه ولا حد من اللاويين؟ ومين اللي يحضر الجنازة؟ ومين اللي يدفن جسد موسى النبي؟ ده احنا دلوقتي الواحد تبص لعمل وصية لما يموت مين اللي يدفنه ومين اللي يحضر له ويعمل مقبرة ويجهز يمكن رخامة شغلانة. موسى النبي لم يشغله شيء ابدا. انت عايزني يا ربي اموت، انا هطلع على الجبل، دي شهوة قلبي، ابص كده على كنعان اللي انت هتديها للشعب، ولكن ما هو اعظم هشوف صاحب المواعيد نفسه اروح اطلع معه. جنازة احبائي فريدة عجيبة ما حصلتش ومش هتحصل. انسان يطلع ولم يحضر احد في الجنازة بتاعته غير ربنا والسمائيون كانوا حاضرين معه. عايزك تقرا كده كويس في سفر التثنية وتشوف يقول ايه عن دفن موسى. يقول في سفر التثنية: ودفنه اللي هو الرب، ودفنه في الجواء في ارض مؤاب مقابل بيت فاغور، ولم يعرف انسان قبره الى هذا اليوم، ولم يعرف انسان قبره الى هذا اليوم. حالة عجيبة ربي انك انت اللي تقوم بدفن موسى النبي ولم يعرف احد قبره الى هذا اليوم. ربنا اللي اهتم بموسى في كل حياته اهتم بيه حتى في الجنازة بتاعته. ما دعاش حد من عظماء العالم ولا حد من اقرباء موسى ولا حد من رجال الكهنوت ولا حد من القيادات بتاعت شعبه، ولكن ربنا قال انا بنفسي احضر الجنازة وانا اجيب معايا السمائيون وانا ايضا ادفن موسى النبي في الجواء. شعب اليهودي يبص لموت موسى بيسموه اسم جميل في التقليد بتاعهم، يسموه موت القبلة. يعني ربنا قال له يا حبيبي نطلع فوق، طلع معاه اخده في حضنه وقبله وقال له خلاص بقى كفايه تعال اقعد بقى، تعبت كتير طول ال 120 سنه وبالاخص ال 40 سنه الاخيره بتاعت الخدمه وتعبت كتير، تعال تقعد معايا فوق. وخرج موسى بعد ان قبله الله وطب الجسد ألسي ربنا يشتغل هو اللي تفهم. نفسي يا ربي تدينا هذا السلام الفائق اللي فيه كل ما يشغلنا طول ما احنا على الأرض، انت نتقابل معاك، انت نتمتع بيك، انت نعيش معاك يا ربي كل أيامنا، انت نخرج من هذا العالم لكي نوجد معك يا ربي في الحياة الأبدية. يقول أيضا في المزامير مزمور 116 الآية 15 عزيز في عينيه الرب موت أتقيائه، عزيز في عينيه الرب موت أتقيائه. يبقى ربنا اللي بيهتم بينا، حتى شعور رؤوسنا محصية قدامه، هو ربنا اللي بيهتم بينا حتى لما نخرج من هذا العالم، تم بجسدنا ويهتم بنفسنا. على رأي القديس أغسطينوس يقول شعرة واحدة مش هتضيع مننا، لأن الله اللي اهتم بينا ونحن على الأرض يهتم بينا أيضا حينما نخرج من هذا العالم لكي نوجد معه إلى الأبد. احنا احبائي محتاجين باستمرار نشعر ان كل عمرنا في ايديه حتى اللحظات الاخيرة. في سفر العدد يقول ايه؟ يقول لتمت نفسي موت الابرار ولتكن اخرتك اخرتهم. الانسان التقي احبائي حتى في موته يبقى مليان سلام ويشعر انه محمول على الازرع الابدية وطالع يتقابل مع ربنا. كلما بقرأ في سفر التثنية عن موت موسى من اعماقي كده اقول له يا رب انت تحتضني، انت تقبلني، انت تاخد نفسي معاك لكي تستقر ايضا في احضانك الالهية لكي أعيش معك إلى الأبد. الموت بالنسبة لنا أحبائي انطلاقة ممتعة، انطلاقة حلوة. أنا هقول لك شوية قصص جميلة من واقع التاريخ العملي وأيضا من حياتنا المعاصرة تشوف قد إيه الإنسان اللي تتفتح عينيه على رؤية السماء يشوف في الموت عطية جميلة، يشوف فيها انطلاق العروس لكي توجد مع العريس وتزف معه. في يوم من الأيام مات قيصريوس الابن البكر لوالد القديس غريغوريوس أسقف ميسيانس، وكان إنسان طبيب ناجح وكان رجال الدولة يحبوه وكان له مركزه في القصر الامبراطوري في القسطنطينية. وبس كده اخوه الصغير اللي هو القديس أوروريوس اسقف نزيانزا قال هشوف والدتي هتتصرف ازاي. احنا سمعنا زمان كتير عن والدة القديس أوروريوس اسقف نزيانزا، انسانة كانت تقية عجيبة في حياتها في عبادتها مع ربنا، إنسانة تزوجت إنسان كان عنيف وكان متعب واستطاعت بتقواها وعشرتها الجميلة مع ربنا وبطاعتها ووداعتها أنها تكسب جوزها لكي يصير إنسانا يعيش في الرب، لدرجة أن حولته إلى الاشتياق لحياة البتولية وعاشوا الاثنين بتوليين واختير ان يكون اسقفا، وكان برضو اسمه غريغوريوس. وعلى رأي القديس غريغوريوس اسقف ميزيانزا لما بيتكلم عن مامته يوم ما توفت يقول انها علمت والدي مفهوم الرعاية، كانت هي السبورت ليه ازاي يخدم الشعب، هي خدمت جوزها بالحب وعلمته ازاي ايضا يتسع قلبه بالحب لكي يخدم الاخرين. لما مات قيصريوس فالقديس غريغوريوس قال اشوف هتعمل ايه والدتي اللي طول عمرها تتكلم عن السماء، ايه مشاعر ام بتفقد ابنها. دخلت اوضتها وتأخرت لفترة طويلة وهو قاعد الآن يا ترى هتعمل ايه. وفوجئ ان الام بتفتح الباب وطلع وهي مملوءة بشاشة وفرحانة ولبسة ثوب العرس ولبسة ثوب ابيض متهلل. فقال لها ايه ده؟ قالت له انا فرحانة لان النهاردة يوم العرس بتاع ابني بتاع اخوك. هي دي مشاعر ام صادقة بتحب احبائي ابنها اللي غالي عليها اللي شايفاه هو طالع علشان يكون العروس المقدسة لربنا. تقول لي يمكن قصة في القرن الاواخر الرابع او اول الخامس. انا هحكي لك عن قصة معاصرة لينا كلنا يمكن سمعنا عن الاخت اسمها مدام فوزية اللي كانت في اسكندرية جنب كنيسة الملاك ميخائيل بمصطفى كامل. في ايامها الاخيرة لما كنت بزورها ففي يوم قالت لي ابونا عايز اقول لك الوصية بتاعتي. تلاقولي فوزية فندهت جوزها وهي مشلولة وبتعاني من الكانسر. فقالت له انسي حبيبي اسمع الوصية دي، انا لما اموت مش عايزة تصلى عليا في اي كنيسة، صلى عليا في الكنيسة اللي في المدافن، ومش عايزة غير ابونا وانت وولادنا، وارجوك ما تديش خبر لا لعيلتك ولا لعيلتي، ومش عايزة حد يحضر. وعايزاك يا انسي تلبس البدلة اللي انت كنت لابسها في يوم العرس عشان ده يوم العرس بتاعي. فبدت كده دموعه تنزل طبعا متأثر. فبصت لي قالت لي بص يا ابونا انسي بينزل دموعه لايه؟ ده يوم الفرح بتاعي، ده هو يبقى فرحان ان انا هيبقى بيزفوني مع المسيح. وكانت متهللة دايما كل ما تتذكر يوم انتقالها من هذا العالم. ايضا يا احبائي نسمع عن القديس بسادة الاسقف لما حكم الوالي عليه بقطع رقبته قال له طب ممكن تأذن لي شوية؟ عايز ايه؟ دخل راح جاب الثياب البيض بتاعة المذبح وكأنه حامل قداس ولبس ثياب المذبح البيضة. فالشماس بيقول له ايه اللي بتعمله ده سيدنا او يا ابونا الاسقف؟ قال له يا ابني انا رايح لحفل عرسي، انا ذاهب الى حفل عرسي، عشت السنين الطويلة دي كلها مشتاق الى هذا اللقاء. لا تفكر يا ترى هتعذب، يا ترى هقعد فترة طويلة، يا ترى ايه موقفي لما يضربني السياف بالسيف، جسدي يتحط فين، مفيش حاجة تشغله. كل اللي شغله أنا رايح إلى يوم إكليلي يوم عرسي. فقال ده يوم بقى إيه أفرح بيه. فلبس الثياب الجميلة ثياب الكهنوت رايح علشان يتقابل مع رئيس الكهنة الأعظم أو أسقف نفوسنا الرب يسوع. أيضا يا أحبائي لما دخل إريانا والي أنصنة مدينة أوسيم فسمع أبي فان فقام صلى ولبس أحسن الثياب اللي عنده ومنطق نفسه بمنطقة من ذهب وركب الحصان بتاعه وكان وقف وهو ماشي بالحصان وإريانا داخل وكان بيصرخ هذا هو يوم عرسي الحقيقي، هذا هو يوم فرحي وسروري بلقاء ملكي وإلهي سيدي يسوع المسيح. النهاردة يوم العرس بتاعي، يوم الفرح بتاعي، أنا هتقابل مع ربي يسوع المسيح. الوالي إريانا ربطوا في رجلين الحصان وخلاه يطوف به في المدينة. ولما شفت والدته قعدت تبكي فبس الله كده لا تبكي يا أمي لا تبكي يا أمي ولا تحزني افرحي لأن ده يوم عرسي لأكون صديقا للعريس السماوي أشاركه في المجد وفي الملكوت بتاعه. دي الساعة اللي فيها تكون تنقيط الإيمان دي الساعة اللي أنا فيها الله يقبل حياتي ذبيحة مقدسة. مشاعر حبيبي عجيبة إن ناس يشعروا إن يوم خروجهم من هذا العالم ده يوم الفرح ويوم العرس. طيب بس دي صعبة إزاي ممكن إنسان يشعر إن يوم انتقاله من العالم يبقى هو يوم العرس بتاعه ويوم الفرح بتاعه؟ الإنسان اللي طول عمره فكره مرفوع للسماء ودايما متهلل بالمسيح بتاعه وبيدرك ان رسالة الكنيسة انها بتهيئ حياته للعرس وحاسس ان روح الله القدوس جواه بيشكل ويجمل فيه لكي يكون مهيئ لكي يكون عروس للمسيح، لما تيجي لحظات الانتقال يقول اياه دي اللحظات اللي انا مشتاق اليها. اذا يا احبائي احنا محتاجين ان احنا مش مجرد نفهم ان الموت انتقال من العالم، لكن ندوق كل يوم ان احنا بنستعد علشان يوم العصر. اذكر وانا في كنيسة قديسين بطرس وبولس في سان مونيكا جاتني فتاة وقالت لي ابونا ممكن تديني مفتاح الكنيسة؟ بقول لها ليه؟ قالت لي عايز اعمل بروفة للفرح بتاعي، هتجيب الولاد والبنات وتشوف الدخول ازاي والى اخره. فقلت لها بس ده لسه فاضل 6 اشهر. قالت لي ربنا الوقت ضيق، 6 اشهر دول قليلين عشان اهيئ نفسي للعرس. يا ربي اذا كانت فتاة بتهيئ نفسها ليوم عرسها حتى للزفة اللي جوه الكنيسة عايزة تعملها قبلها 6 اشهر عشان تتهيئ ليها، امال احنا ربي قد ايه المفروض يكون قلبنا وفكرنا ومشاعرنا واحاسيسنا وكل طاقاتنا اللي جوه تبقى مشغولة بهذا العرس العجيب. احنا حياتنا كلها عبارة عن تهيئة مفرحة باستمرار عشان الانسان يعيش كل يوم بيتقدم زي ما بيقول الكتاب من مجد الى مجد وقوة فوق قوة، ويشعر انه محمول بالازرع الابدية ويشعر ان روح الله بيشكل فيه لكي يكون في الاخر لنا هذا النصيب الابدي. يا احبائي على قد ما الناس غير المؤمنين بيضطربوا جدا من الموت لانه بيبقى نهاية حياتهم على الارض، على قد ما المؤمن الحقيقي بيفرح وبيتهلل جدا يوم انتقاله من العالم وبيعتبره ده بالنسبة لي يعني تمتع بمواعيد الله الصادقة عشان يطلع في الفردوس ينتظر يوم الرب العظيم. إلهنا الصالح اللي بيحبنا ويشتاق إلينا يدينا كلنا كل واحد كده في أعماقه ويقول له ربي نصيبي هو الرب قالت نفسي، انت ربي حياتي، انت ربي فرح قلبي، انت ربي شبعي، انت كل حاجة بالنسبة لي، انت ربي اعبر واقتنيك يا نصيب نفسي. من كل قلبنا نشكرك يا ربي لانك لم تضع رجائنا في التراب ولا في العالم، ولكن يا ربي كل يوم تعبر بينا لكي نراك لكي نتمتع بيك لكي نرتمي في احضانك لكي نفرح قلب السماء كلها بيوم العرس المبهج حينما يا ربي بالحقيقة ندخل معك في زفة سماوية إلى حجالك وإلى ربي العرس الأبدي. يوم رحيلنا يوم عرسنا ويوم فرح قلبنا، عشان كده أحبائي المفروض نستعد من النهاردة إزاي الواحد يتعلم لغة العريس، يتعلم أيضا يلبس ثوب العرس الأبيض الجميل، ثوب العرس بلا غبن بلا مفهوش تراب، مش مرتبط بأي أمور من أمور هذا العالم. طبعا أختم كلامي بالمنظر الجميل اللي اتكلم عنه حزقيال النبي في الأصحاح 16 لما شاف السيد المسيح عابر على النفس البشرية، وإذا بها كطفلة صغيرة مولودة جديد في دمها مرمية في الشارع محدش بيسأل فيها. يقول مررت عليكي وعملت يا رب؟ قال لها زمنك زمن الحب، أخذها وغسلها من الدم اللي فيها ودهنها بالمسحة المقدسة ولبسها المطرز ثوب البر واداها من خبز الملائكة من السميز ومن الأكل السماوي. ويقول أيضا أن اداها مما لديه وسكب جماله عليها فصارت جميلة جدا جدا حتى صلحت للمملكة. من واحدة كانت في دمها محد كل أرفان منها، من إنسانة مرمية في الشارع محدش بيسأل فيها، من إنسانة كأنها جوه مزبلة، إلى أنها إنسانة تصير ملكة سماوية مرسولة بدم المسيح مدهونة بدهن الروح القدس، تلبس المسيح نفسه كثوب البر المسيح برنا، تلبس من إيديه تاج والإكليل وتجلس عن يمين الملك وتصلح أن تكون ملكة وتحمل إنعكاسات بهاء مجد ربنا. يا ربي صحيح أنت أقدر أقول أقامني من المزبلة وأجلسني مع أشراف أشراف شعبه، أنت ربي تحملني لكي أتمتع بهذا العرس العجيب اللي أنت أعددته لنا. إلهنا الصالح أذكر شعبك كله، أذكر كل البشرية لكي تتمتع يا ربي بهذا العمل. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.